بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكرنا في الدرس الذي مضى بعض شروط الهدي والأضحية، شرط ايش؟ شرط شرط السن، أن تكون ثني إلا الضان فيجوز الجدع، وأيضا كذلك أن لا تكون معيبة. وذكرنا بعض العيوب، منها ما يوافق المؤلف على أنها لا تجزئ، ومنها ما لا يوافق عليه. وذكر هنا البتراء خلقة، والبتراء كما قلنا التي هي مقطوعة الأذن، أو صار أذنها خلقة غير موجود، وهذا الظاهر عند أكثر الحنابلة. فتقييده هنا بقول خلقة لا يمشي على مذهب الحنابلة، أن البتراء يرون أن البتراء هي سواء كان قطع أذنها أو كانت خلقة، والجماة هي التي ليس لها قرون، معنى يجوز أن يضحي بها. وقوله هنا وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، معنى إذا كان أكثر من نصف لا تجزئ مثل العضباء، لكن أيضا لا دليل على ذلك. وحديث علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بذات العضب والقرن، فيه اختلاف في صحته، وإن صح لا يدل على أنها لا تجزئ، لكن الأفضل تركها، أو الواجب ترك مثل هذه وإتيان بغيرها. لكن إذا ذبح ذات قرن أو مكسورة القرن كله أو مقطوعة أكثر من نصف الأذن فإنها تجزئ على الصحيح. قال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، هذه السنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، انحروها قائمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينحر الإبل عقلها معنى ربط يدها اليسرى حتى لا تستطيع أن تهرب، لأنها إذا نحرها طعنها في النحر في الوهدة هذه الضغطة التي تكون في آخر الحلق، فإذا طعنها فإنها ستنفر، لكن إذا كانت معقولة اليد اليسرى ستسقط، فإذا سقطت ذبحها أو أكمل النحر. فالسنة في الإبل أنها تنحر قائمة، معنى تطعن في وحدتها. قال ويذبح غيرها، معنى البقر والغنم يذبح، هذه السنة أن الإبل تنحر والغنم تذبح، البقر تذبح كذلك. قد جاءت في الأحاديث ذبحت بقر، معنا في الرؤية. وأما الغنم فلا خلاف أنها تذبح، والإبل لا خلاف أنها تنحر، وإنما اختلفوا في البقر هل تنحر أو تذبح. وأيضا مذهب جمهور أهل العلم على جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. يعني لو ذبح الإبل لا بأس، لو نحر الغنم لا بأس. يعني لو جاء وطعن الغنم في نحرها في الوهدة فلا بأس أنها ينحرها إذا احتاج إلى هذا. وكذلك الإبل يجوز أن يذبحها. قال ويجوز عكسها، يجوز عكسها معناه يجوز أن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح. ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. أنا ثبت أما التسمية لابد، التسمية لابد، وجعلها بعضها العلم شرط عند الحنابلة في الذبح شرط، وفي الصيد عندهم واجب، يفرقون بين الذبح والصيد ولا فرق، بل الأحاديث التي جاءت في الصيد أكثر تنبيها في البسملة. أما في حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، والآية كذلك جاءت على هذا فاذكر اسم الله عليه. فلهذا رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اشتراط التسمية لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وحمله كثير من أهل العلم على المراد ما لم يذكر اسم الله عليه من باب ذكر اسم غيره، من باب الشرك أهل لغير الله. لكن الآية نزلت في الميتة لما قال المشركون لأهل الإسلام كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. أنا هذه الشاة التي تموت، أنا كأنه يقولون يقتلها الله، وأنتم التي تذبحونها تأكلونها، وهذه لا تأكلونها مع أن الله عز وجل هو الذي قتلها. هكذا أوحى إليهم الشيطان حتى تشكك بعض المسلمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطعتموهم أي في تحليل الميتة. فلهذا بهذه الآية وغيرها استدل بعض كثير من العلماء بشرطية التسمية في الذبح. ومذهب الشافعي على الاستحباب، وأيضا في رواية عن أحمد وهو مذهب مالك على أنه واجب، وأكثر أهل العلم يرجحون الوجوب. ومعنى واجب أنه إذا نسيها الذبيحة صحيحة، تكون الذبيحة صحيحة إذا نسي التسمية. وعلى القول بالشرطية أن الذبيحة لا تصح إذا نسي التسمية. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، وهذا صح عند الترمذي وغيره. قال وتولاها صاحبها، تولاها صاحبها يذبحها صاحبها مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الهدي أو في الأضحية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح هدية، وذبح لما أهدى 100 ذبح منها 70 وأكمل البقية علي رضي الله عنه. قال: أو يوكل مسلما ويشهدها. وهذا من باب الأفضل، أنه إن وكل يشهد هذه الذبيحة، ليس واجبا، ليس واجبا أنه يشهد، وإنما إن وكل فالأفضل أن يشهد، وإن لم يشهد فذبيحته صحيحة. ولا يجوز له أن يتشكك هل ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر. فالأصل أن ذبيحة المسلم حلال، لهذا جاء في حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا يأتينا لحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله عليه. فقال: سمي أنت وكل. قال: سمي وكل، ألا أنتم اذكروا الله وكلوا. فما دام أنه جاء من عند مسلمين أو من عند أهل الكتاب، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في الذبائح في هذا. قال: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، ويكره في ليلتهما، فإن فات قضى واجبه. معنى الآن يقول وقت الذبح بعد صلاة العيد، هذا في الأضحية، لأن في الحج ليس بعضهم يصلي العيد وبعضهم لا يصلي، لكن الذبح لابد أن يكون قبل الصلاة أو قبل وقت صلاة العيد، أقصد بعد وقت صلاة العيد. وهذا كما قلنا أوضح في الأضحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. فقال: في صلاة العيد أو قدره، قدره معنى بعد صلاة العيد، أو قدره معنى قدر ما يصلى العيد، أنا بعد طلوع الشمس قدر ربح وصلاة ركعتين، يقدر هذا ويذبح إذا كان ما عنده صلاة أو بعيد من الناس. مثل مثلا بعض الأماكن ما عندهم صلاة عيد، مثلا في الأماكن في أوروبا وفي كذا، أو في بدو مثلا بعيد من الناس، فيقدر. وأما إن كان عندهم إمام فيكون بعد صلاة الإمام، يكون تذبح بعد صلاة الإمام. طيب، إذا وكل الإنسان، إذا وكل الإنسان بذبائح، فهل يذبحها بعد صلاة إمامه أو صلاة إمام الموكل؟ فهذا فيه إشكال عند المعاصرين، معنى خلاف أقصد، هل يكون على وقت الوكيل أو على وقت الموكل؟ والظاهر أنها على الوقت الذي تذبح فيه، معنى في المكان الذي تذبح فيه، على المكان الذي تذبح فيه. لأنه لو كان مثلا الموكل في مكان في المشرق، في المشرق يكون الوقت قبل، فمعنى ذلك مثلا لو كان ذاك وقته مثلا الساعة الرابع عندنا الفجر وهم عندهم الساعة الثامنة مثلا أربع ساعات. فمعنى ذلك أننا سنذبح، أقصد إذا كان وقته متأخرا، أنا في الغرب بيننا وبينهم مثلا أربع ساعات، عندنا الساعة الرابعة وعندهم الثامنة، فهنا معنى ذلك أن هنا الوكيل سيذبح في الرابعة فجرا، وهذا ليس صحيحا. فلهذا الصحيح أنها تذبح على مكان الوكيل، المكان الذي تذبح فيه، فتذبح بعد الصلاة، بعد صلاة الإمام. قال ويومين بعده، ومنهم من يقول ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها أيام ذبح، كلها أيام ذبح. الصحيح أن العيد وثلاثة أيام. قال ويكره في ليلتهما، أي في ليلة العيدين، فإن فات قضى واجبه. أنا إذا فاته في النهار ذبح في الليل، طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.